بسم الله الرحمن الرحيم.
قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، في سياق أي غزوة هذا؟ بدر الأنفال وآل عمران، في سياق غزوة أحد. في جامع الترمذي من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، يعني معناه ينعسون ويتمايلون من النعاس. فذلك قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، فهو علامة على الطمأنينة التي نزلت عليهم، سكينة أمان من الله. وإلا فالأصل أن الحرب يكون الإنسان فيه في قلق، ما يأتيه النوم معه. وفي طريق آخر عند أبي إسحاق، عند ابن إسحاق، لا، عند إسحاق بن راهوي، قال: وحديث الزبير أخرجه ابن راهوي قال: لقد رأيتني، هذا الأول أبو طلحة وهذا الزبير، قل: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا النوم، هذا النوم يذهب الخوف، فما منا أحد إلا وذقنه، أو قال ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، كلام أهل النفاق. قال: فحفظتها. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، إلى قوله: ما قتلنا هاهنا، يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناهم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مشورتنا ما خرج من المدينة إلى أحد، فقد أشرنا عليه أن يبقى، ومن أتى قتلناه في أزقة المدينة وسككها. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعترضون على قدر الله. قالوا لقول معتب بن قشير، قال: لو كنتم في بيوتكم، حتى بلغه الله عليم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لو أنكم بقيتم في بيوتكم، من كان مكتوبا أن يقتل سيخرج إلى المكان الذي سيقتل فيه، ولا يمكن أن يفر من قدر الله وقضائه. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، حديث ابن عباس عند الطبراني قال: بعث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشا فردت رايته، ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب، فنزلت: وما كان لنبي أن يغل. سبب آخر للآية، وهذا الأول كأنه في كلام قال، فعلم أن الحديث بهذا السند ضعيف. قال: سبب آخر للآية لم يصح، ثم ذكر بعد ذلك سببا صالحا للحجية، أو طريقا صالحا للحجية. قال عند الطبراني من حديث ابن عباس أنه كان يقرأ: وما كان نبيا أن يغل، وكيف لا يكون له أن يغل وله أن يقتل، قال الله: ويقتلون الأنبياء ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في شيء، فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل. الحديث أخرجه الطبراني في الصغير الواحد في أسباب النزول الخطيب رجال ثقات إلى شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة إلا في تاريخ بغداد. قال الخطيب روى عنه أبو القاسم الطبراني ثم لم يذكر الخطيب فيه جرحا ولا تعديلا. وقد أخرج أبو داود والترمذي نحوه ولكن من طريق خصيف بن عبد الرحمن. قال الحافظ التخريج الكشاف عله بن عدي بخصيف. قال أبو عبد الرحمن خصيف ضعفه الأكثرون قد اضطرب في هذا الحديث، تارة يرسله وتارة يوصله وتارة يقول عن مقسم. طيب قال ثم وجدت له طريقا صالحا للحجية. قال الإمام البزار كما في كشف الأستار ذكر بسند يعني ابن عباس وما كان لنبي أن يغل ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه. قال وهذا الأثر وإن لم يكن فيه سبب النزول فإنه يؤيد ما تقدم من سبب النزول عن ابن عباس والله أعلم. قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلوا ومن عند أنفسكم، وهذا في شأن الفداء الذي أخذ يوم بدر حصل بسبب ذلك ابتلاء. حديث عمر في مسند أحمد في قصة بدر والأسارة واستشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر في الأسرى، وشار عليه أبو بكر أن يأخذ منهم الفدية وعمر رأى قتلهم، فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما رآه أبو بكر فأخذ منهم الفداء. قال عمر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، فأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر رضي الله عنه غدوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا وقاعد وأبو بكر رضي الله عنه وإذا هما يبكيان، قلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي عرض علي أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة، وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض إلى قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء. ثم أحل لهم الغنائم، فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. وأنزل الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها الآية بأخذكم الفداء. قال حديث رجال ورجال الصحيح وقد عزاه ابن كثير السيوطي بن أبي حاتم مختصرا وإنما سقته بتمامه لما فيه من العبر، وسيأتي ذكر بعض مخرجيه في سورة الأنفال إن شاء الله. إذن هذه الآية أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أي ما حصل لهم من الابتلاء يوم أحد كان بسبب أخذ الفداء، هذا من جملة الأسباب. قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، حديث ابن عباس عند الإمام أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب أي يمتنعوا. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. ولهذا لا يقال لمن قتل في سبيل الله مات فلان، لا تقول ممن يقتل في سبيل الله وترجو له الشهادة أنت تقول لا تقول مات فلان، قل قتل فلان أو استشهد فلان نرجو له الشهادة. وعند الترمذي من حديث جابر قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. وهكذا نسبه من آخر عند ابن جرير من حديث أنس في شأن أصحاب بئر معونة الذين قتلوا. قال أنس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة، قال لا أدري 40 أو 70، وكل هؤلاء كانوا من الحفاظ، وفي ذلك الزمن الحافظ لكتاب الله يعتبر أمة لقلة الحفاظ لحاجة الناس إليه. قال وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري، فخرج أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء قعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ قال أراه أبو ملحان الأنصاري أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتى حيا منهم فاحتبى أمام البيوت ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله، يعني هذا الذي فعلوا دعوهم إلى التوحيد. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنبي حتى خرج من الشق الآخر، فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. قال إسحاق حدثني أنس بن مالك أن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا رفع بعدما قرأناه زمانا، وأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الحديث أخرجه ابن جرير، وفيه أن سبب نزول الآية قتل بئر معونة قال علامة الشوكاني. وعلى كل حال فالآية باعتبار عمومها تعم كل شيء، جرأة عند المشركين يدعوهم إلى الله ويقتلونه. قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، إلى قوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهذا كان بعد غزوة أحد، وقد حصل للصحابة ما حصل من الجراح، ولكنهم مع ذلك لما دعوا إلى الخروج إلى حمراء الأسد بعد المشركين خرجوا ولم تثنهم الجراح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني بعدما أصيبوا بجرح منهم من جرح يوم أحد وقتل منهم 70، عدد ليس باليسير، والنبي عليه الصلاة والسلام جملة من جرح كسرت رباعيته سنه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني لما انصرف أبو سفيان المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم شر ما صنعتم، يعني أنتم الآن قد كنتم قاربتم أن تقضوا عليهم وقد تمكنتم منهم فما فعلتم الآن شيئا، ورجعوا يعاتبون أنفسهم أنهم ما استأصلوا المسلمين. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فندب الناس، يعني دعاهم فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة. فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح قد كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، فأنزل الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تجلد أمام أهل الباطل، ولا يظهر الإنسان الضعف أمام أهل الباطل. قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. سبب نزول هذه الآية ما جاء عند أبي داود من حديث كعب بن مالك: كان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وكان كعب بن أشرف اليهودي، وكان كعب بن أشرف يهجو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني بأشعاره، ويقدح فيه ويحرض عليه كفار قريش. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه قبل أن تقوى شوكة الإسلام. أما إذا قويت شوكة الإسلام فإن أهل النفاق يخفون أديانهم. وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. فلما أبى كعب بن أشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلم وذكر قصة قتله: فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون، فشرد بهم من خلفهم، فغدوا على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقالوا: طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة، ولكنهم اليهود نقضت العهود. قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يثنى عليهم بشيء لم يفعلوه ويتظاهرون به. حديث أبي سعيد في الصحيحين أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وفي البخاري أيضا أن علقمة بن وقاص قال أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع لابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروا أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك، حتى قوله: يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أهل خداع. قالوا: لو رجح حديث أبي سعيد لكان أولى. طيب، آخر آية في سورة آل عمران قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. هذا من جملة الكتب التي كانت تحفظ ويعتنى بها من طلاب دار الحديث دمشق، كانوا يحفظون الصحيح المسند من أسباب النزول. قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. قال الإمام أبو بكر البزار رحمه الله كما في كشف الأستار، وذكر بسنده عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر له طريقا آخر، صلى على النجاشي حين نعي، فقيل: يا رسول الله تصلي على عبد حبشي؟ فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب، يعني هذه الآية والتي في سورة المائدة في شأن النجاشي. انظروا إلى الإسلام والنصرة كيف يرفع الله بهما من اختاره الله ووفقه وصار له شأن، وإلا كم أمثاله ممن لم يذكر ولا شأن له. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وذكر له طرقا إلى هنا سبحانه.